إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى دروسنا هذه بعد رمضان لعام 46 و400 من الهجرة، في هذا اليوم الجمعة 6 من شهر شوال، 4 من شهر إبريل الميلادي، وهذا هو المجلس 88 على 70 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد وصلنا إلى قوله جماع أو جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، وما يجب على المأمومين في ذلك، وما أبيح لهم في ذلك، وما نهوا عنه. صحيح، فهذه الأبواب المتعلقة بخطبة الجمعة اشتملت على آداب وأحكام يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع: نوع يتعلق بالخطبة نفسها، ونوع يتعلق بالخطيب، ونوع يتعلق بالسامع. فهذه الأبواب كلها ترجع إلى واحد من هذه 3، فنعرف أحكام الخطبة وأحكام تتعلق بالخطيب وأحكام تتعلق بالسامع. قال: ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر الله بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، وذكر من أحدث الأذان الذي يؤذن به قبل خروج الإمام. فإذن هذا باب يتعلق بأذان الجمعة، فإنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي أيضا رضي الله عنهم أجمعين، كان الأذان أذان الجمعة عندما يصعد الخطيب المنبر، والخطيب إنما كان يصعد إذا زالت الشمس. وثبت أيضا أن الخطيب أحيانا كان يصعد قبل الزوال، وكل سنة، فللجمعة وقتان: وقت إذا زالت الشمس، ووقت قبل الزوال، والأدلة دلت على هذا وهذا. المهم أنه كان إذا صعد الخطيب المنبر أذن المؤذن؟ وأين كان يؤذن يا عبد البر؟ كان يؤذن على باب المسجد، ما كان يؤذن بين يدي الخطيب كما يفعل الناس الآن، إنما كان يؤذن من أجل أن يدعو الناس، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما لو أذن بهم بين يدي الخطيب فكيف يسمعون؟ فكان يؤذن عند الباب. فلما جاء عثمان رضي الله عنه كثر الناس فاستحدث أذانا آخر، وأيضا يكون يعني بعد الزوال، أول ما تزول الشمس يؤذن، لكن هذا كان قبل صعود الخطيب المنبر. فإذا صعد الخطيب المنبر أذن بأذان آخر، ولم يكن بينهما إلا اليسير، الله وبركاته، لم يكن بين الأذانين إلا اليسير كالأذانين في الفجر، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، فلم يكن بين الأذانين في الجمعة إلا اليسير، وبين الأذانين في الفجر إلا اليسير. فهو يعني رحمه الله يذكر لنا كيف كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه إنما أحدثه على صفة معينة وحالة معينة، وهي كثرة الناس، فجعل أو فزاد هذا الأذان من أجل دعوة الناس، لأن الناس يكونون من أماكن بعيدة. وهذا الآن ليس له فائدة، فإن عثمان رضي الله عنه إنما شرعه أو أحدثه لمصلحة معينة وفي صورة معينة. وأما بعد وجود هذه المكبرات والتي تنادي على الناس من بعيد، فلم يعد حاجة لهذا الأذان. ذكر بإسناده عن السائب بن يزيد، والحديث عند البخاري، أن النداء يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام، هذه نقطة. ثم قال في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول أن كان يبدأ الأذان إذا خرج الإمام، هذا معنى الكلام. قال هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمان أبي بكر، وفي زمان عمر. إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة، فيكون إيش؟ أذانان، أذان وإقامة. إذا خرج الإمام هذا واحد، وإذا قامت الصلاة. حتى كان زمن عثمان فكثر الناس، فزاد النداء الثالث على الزوراء. الزوراء مكان مرتفع، لكنه يعني قريب من المسجد، فثبت حتى الساعة. هذا رواه البخاري. والشيخ الألباني ذكره بزياداته هذا الأثر في صفحة 8، في رسالته الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة، فطلاب الجامعة جاءوا وسألوا الشيخ عدة أسئلة تتعلق بالجمعة، فصنف لهم هذه الرسالة. في صفحة 8 قال الإمام الزهري اللي هو ابن شهاب هنا: أخبرني السائب ابن يزيد أن الأذان الذي ذكره الله في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر وإذا قامت الصلاة يوم الجمعة على باب المسجد. فإذن الأذان النبوي والبكري والعمري كان أذان واحد وكان على باب المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، وفي رواية الأول وفي أخرى بأذان ثان، فهذا الذي زاده عثمان يكون ثالثا باعتبار وثانيا باعتبار وأولا باعتبار. أولا لأنه في الوقت، لأنه أول ما يؤذن به، بعدين الأذان عند باب المسجد، وبعدين الإقامة، فهذا أول بهذا الاعتبار. طيب، والثالث يعني في الإيش؟ في الوقوع، لأن الأول كان الذي عند باب المسجد والثاني الإقامة، بعدين الثالث، هذا في الوقوع في التاريخ. فإذا هذا الأول والثالث. طيب، وأما بأذان ثان هذا بالنسبة للأذان الذي كان عند باب المسجد. بأذان ثان، ثان هنا بمعنى آخر. قال: على دار له في السوق يقال لها الزوراء، فأذن به على الزوراء قبل خروجه. وعثمان رضي الله عنه إنما كان يخرج عند الإيش؟ عند الزوال. فأذن به على الزوراء قبل خروجه، فيعلم أن هذا الأذان الثالث كان قبل الزوال بإيش؟ بقليل. كان قبل الزوال بقليل، لأن عثمان رضي الله عنه كان يصعد المنبر إذا زالت الشمس، فيكون الأذان الذي زاده يكون قبل هذا الأذان الذي عند باب المسجد، يكون قبله بقليل. قال: ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، فثبت الأمر على ذلك، فلم يعب الناس ذلك عليه، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى. سبحان الله، شوف هذا الفقه. قالوا: لما زاد الصلاة بمنى عابوا عليه، واسترجع ابن مسعود وقال: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، لكن هذا لما زاده ما عابوا عليه. ومع ذلك لما تولى علي رضي الله عنه ألغى هذا الأذان الثالث، وصار الأمر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فهذا ما ذكره الشيخ بالنسبة لهذا الأثر، ثم تناوله بالشرح والبيان. قال: وقد قال قائل. هذا القائل هو من؟ ابن خزيمة. ابن خزيمة 311 توفي، وابن المنذر 318، فقولها هنا وقد قال قائل هذا إيش؟ قول ابن خزيمة وابن المنذر كثيرا ما يعرض بابن خزيمة. قال وقد قال قائل وإنما أريد بقوله وإذا قامت الصلاة أراد بالنداء الثاني الإقامة، وقد يقال للأذان والإقامة أذانان. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين صلاة؟ ما بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، فأطلق على الإقامة أذان من باب التغليب. قال وقال الله ولأبويه، ولأبويه مع أن له إيش؟ له أب واحد. وأنت أول ما تسمع ولأبويه على طول الأب والأم ولا تفكر، فأطلق على الأم يعني أب بالتغليب أبويه، كما يقال الشمسان والقمران للشمس والقمر. وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وإنما هما أو إنما هو أب وأم. قال وكان الشافعي يقول الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. صحيح، الشيخ الألباني بيّن أن هذا الأذان الذي أحدثه عثمان إنما أحدثه على صفة معينة، وهذه الصفة لم تعد موجودة الآن فلا حاجة له. وقال أصحاب الرأي إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة أذن، فهذا أيضا الشافعي يقول أحب إلي، وأصحاب الرأي يقولون إنما هو يعني أذان واحد. قال أبو بكر بن المنذر أمر عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، الثالث في العدد يعني في الحصول والوقوع، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس. فهنا ابن المنذر يقول إن حتى الأذان الأول كان بعد الآش، كان بعد الزوال. والشيخ الألباني نقل لنا هنا قبل خروجه، قبل خروجه، فشيء من الاثنين، إما أن يكون الأذان الأول قبل الزوال وعثمان رضي الله عنه يخرج عند الزوال، أو يكون ماذا؟ ها؟ إن الأذان الأول بعد الزوال ويكون عثمان رضي الله عنه تأخر قليلا بعد الإيش؟ بعد الزوال، إما هذا وإما هذا. قال بين المهاجرين والأنصار، فلم يكر أحد منهم علمناه ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا. تقول خالفه علي رضي الله عنه لما كان بالكوفة، وكذلك خالفه ابن عمر. ذكر الشيخ هذا في صفحة 11. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان، وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة. هذا رواه أبو طاهر المخلف في فوائده. قال الشيخ والخلاصة أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيا عبد البر، إذا وجدت الأحوال مخالفة للسنة فاعرف السنة، فاعرف السنة لعلها تنتشر في يوم من الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإنما تكون ظاهرة بهذا العلم وبتعلم هذا العلم مع اتباع الحكمة إذا تغيرت الأحوال. قال: ذكر ما يقول الرجل إذا خرج من منزله إلى الجمعة. تقول: لا يصح في هذا الباب شيء، وخروجه إلى الجمعة كخروجه إلى الصبح، كخروجه إلى الظهر، كخروجه إلى العصر، فلا تختص الجمعة بذكر خاص عند الخروج إليها. ذكر في الباب بإسناد عن أبي سعيد وفي إسناد عطية العوفي، وأيضا يعني فضيل ابن مرزوق، فهذا وهذا ضعيف، ضعيف في الضعيف 24، رواه أحمد وابن ماجه. ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، لم أخرج أشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. سبحان الله، كل هذا ما يحتاج، إنما الأعمال بالنيات، ولا يحتاج أن تفصح عن نيتك. قال: خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، ويا ولع الناس بهذه الأذكار والأدعية الضعيفة. يتركون الأذكار والأدعية الصحيحة وينشرون مثل هذه الروايات الضعيفة. قال: أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: إلا وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. المبالغة في الثواب إذا لم تكن صحيحة فهي من علامات الضعف، هذا من ضمن القواعد. المبالغة في الثواب من أمارات الضعف. إلا بدليل صحيح، مثل مثلا الذي يذهب يعود مريضا فيجعل الله تبارك وتعالى على طريقه 70,000 ملك يستغفرون له، هذا صح. ومثلا دعاء السوق، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة، فإذا صح فعلى العين وعلى الرأس. قال: وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. قال: وقد روينا عن جابر بن زيد أنه قال: إذا جئت يوم الجمعة قف على باب المسجد وقل: اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك، كل هذه كما ذكرنا يولع الناس بها، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك وطلب إليك. طيب، جابر بن زيد أن له هذا، جابر بن زيد أو غيره، جابر بن زيد أو غيره، الصحابي نفسه إذا قال قولا أو فعل فعلا خلاف الدليل البين يرد عليه، فكيف بمن دونه؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أهمل هذا حتى يأتي مثلا جابر بن زيد ويقول إذا جئت فقف على باب المسجد وقل، ثم إن هذا يقف على باب المسجد والناس يريدون أن يدخلوا فيعطل على الناس طريقهم، وإنما يعني ذكر دخول المسجد تقوله أنت داخل، تقوله أنت داخل، يعني ما يلزم أن تقف على باب المسجد. قال ذكر اعتماد الإمام على القوس أو العصا في الخطبة. إذن هذا يتعلق بإيش؟ هذا يتعلق بالخطيب، ما يقول الرجل إذا خرج، هذا يتعلق بالسامع، وهكذا كل باب من هذه الأبواب يمكن أن تصنفه في أحد هذه الثلاث: اعتماد الإمام على القوس أو العصا في الخطب، محل النزاع إذا كان على المنبر، وأما إذا لم يكن على المنبر كخطبة العيد وخطبة الاستسقاء فيمكن أن يتوكأ على العصا، وإنما تحرير محل النزاع في الاعتماد على العصا إذا كان على المنبر. والجمهور على أنه مستحب، وليس نقل للجمهور تأييدا لهم وإنما للعلم، الجمهور يقولون هذا مستحب. القول الثاني أنه مكروه، وهو المعتمد عند الحنفية جزاهم الله خير، فنحن في هذه المسألة من الأحناف، نحن مع الدليل، إذا وجدناه مع الأحناف صرنا حنفية، إذا وجدناه مع المالكية صرنا مالكية في هذه المسألة. فالمعتمد عندهم أن هذا مكروه، واعتمده ابن القيم وابن عثيمين والألباني. قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول 429: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، لما كان يخطب إلى ليش؟ إلى الجذع، الجذع بجانبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس أو عصا وهو على الأرض قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله. وكان منبره 3 درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه، فلما تحول إلى المنبر حن الجذع حنينا سمعه أهل المسجد فنزل إليه وضمه. قال أنس: حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي، و فقده التساق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيما يتعلق بالاعتماد على القوس أو العصا. ثم ذكر بإسناده عن شعيب بن رزيق الطائفي، والحديث حسن كما في الإرواة 616، وفي صحيح أبي داود 1006. شعيب بن رزيق بتقديم الراء، وهذا هو الطائف الثقفي لا بأس به. وهناك آخر وهو شامي صدوق يخطئ، المهم أن هذا لا بأس به. قال: جلست إلى رجل له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزم الكلفي. فإذا تعرف أن هذا الحديث هو حديث الحكم ابن حزم. قال: قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 نشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كما أمرتم. كما قلت لعلها كلما، ثم رأيتها في كتب الشيخ كذلك، ولن تفعلوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا. فهذا مما يبين صفة الخطبة: كلمات خفيفات طيبات مباركات يسيرات. قالت عائشة: لو أحصاهن العاد لعدهن. فهي خفيفات مباركات تصل إلى القلوب فتؤثر فيها. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا. قال: ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائمة. 3 عدد الخطبة يعني كم خطبة، والجلسة بين الخطبتين، والخطبة قائمة. فهذه 3 عدد الخطبة يوم الجمعة. الأصل في الخطبة أنها خطبة، قام الخطيب فخطب خطبة خطبة، خطب يوم العيد خطبة واحدة، صلى صلاة الكسوف ثم خطب خطبة واحدة، صلى الاستسقاء أو خطب ثم صلى يستسقي خطبة واحدة، هذا هو الأصل. يعني تميزت الجمعة بخطبتين، فهذا هو الأصل. فقياس غير خطب الجمعة للجمعة قياس غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك لنقل. يعني في الجمعة قام يخطب ثم جلس ثم قام يخطب، فلو كان يفعل هذا في العيد يفعل هذا في الاستسقاء في الكسوف لنقل. فكونه ينقل في الجمعة ولا ينقل في غيرها فيدل على اختصاص كل بما نقل فيه، هذا شيء مهم. عدد الخطب وسيأتي، وأنه لا بد من خطبتين، وأنه إذا لم يخطب خطبتين فلا جمعة لهم. طيب، الفصل بين الخطبتين هل لا بد أن يكون بالجلوس؟ الجواب لا، يمكن أن يكون بالإيش؟ بالسكوت، يعني يسكت ولا يجلس ثم يأتي الخطبة الثانية، يمكن من ناحية صحة الجمعة. وإلا فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما بجلوس، الذي يهمنا الفصل سواء كان بالجلوس أو بالسكوت. قال والخطبة قائمة، خطبة قائمة كما قال سبحانه وتركوك قائما. قال الله جل ذكره وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس، هذه خطبة الجمعة، يقرأ القرآن ويذكر الناس. وكفى بالقرآن ذكرا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأنا أنصح نفسي وإياكم بعد رمضان أن يكون لك عهد مع القرآن، كل يوم تعلم آيتين أو ثلاث آيات. تأمل مثلا في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية فيها الدين كله، خذوا ما آتيناكم بقوة العمل، اذكروا ما فيه العلم لعلكم تتقون. فالتقوى إنما تحصل بالعلم النافع والعمل الصالح. وستجد في القرآن كثيرا من هذا، يقرأ القرآن ويذكر الناس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنة ونصف سنة في كل جمعة يقرأ سورة قاف، يقرأ سورة قاف على المنبر. لأن فيها يعني ذلك يوم الخروج، عندما تقرأ السورة ويعني ينغرس في قلبك يوم الخروج، يوم الهول، كيف يكون سلوكك في هذه الدنيا من جهة العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وانظر فيما قبلها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما توسوس به نفسه، بمجرد يخطر على بالك شيء الله عز وجل يعلمه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. كل واحد فينا الآن معه الملكان، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقب الأقوال، وعتيد يعني حاضر ليس غائبا، يقرأ القرآن ويذكر الناس، فلا يبقى من المواعظ والخطب إلا آية من كتاب الله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يبقى. وتجد الرجل في آخر عمره يقول: أنا أذكر مرة أنني حضرت لخطيب ربما هو في العشرين من عمره وذكر لنا حديثا مفاده كذا وكذا، هذا هو الذي يبقى، يقرأ القرآن ويذكر الناس. الشاهد ماذا؟ خطبتان يجلس بينهما. الذي بعده حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. عند الشافعي أن الجلوس شرط من شروط صحة الجمعة عند الشافعي، وعند الجمهور قالوا المهم أنهما خطبتان يفصل بينهما بأي شيء ما يلزم الجلوس. طبعا الجمهور يتكلمون في الصحيح والفاسد، وإلا فهم يستحبون الجلوس بلا شك، يفصل بينهما بجلوس. تقول ونعم عند مسلم من حديث جابر بن سمرة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، هذا أيضا من حديث جابر بن سمرة، فلجابر بن سمرة في هذا حديثان. قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، ففي قوله يفصل بينهما بجلوس دليل على أنه لم يخطب في حال القعود بينهما، يعني قال يفصل بينهما بجلوس، يعني ولم يكن يخطب في هذه البرهة التي يجلسها. قال: وقد اختلف الناس في هذا الباب. خليهم يختلفون، إذا أنت عرفت السنة تعرف الخلاف، لكن أنت مطمئن إلى السنة، أنت مطمئن إلى السنة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد البر، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فجاء تذهب إلى عبد الرزاق تجده يروي بإسناده عن معمر أو عن معمر أنه لما سألوه يصوم الست من شوال بعد يوم الفطر قال: معاذ الله، يصوم ثلاثة أيام قبل أيام الغر، وأيام الغر أو ثلاثة أيام بعدها. سبحان الله، معمر قيد الحديث بلا دليل، لأنه هو يقول يصوم ثلاثة أيام البيض، ثلاثة قبلها أو ثلاثة بعدها، ما يصوم بعد الفطر مباشرة. ما صنع معمر شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ثم صار هؤلاء يقيسون هذا على أيام التشريق، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أو يعني جعل قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، فيقولون بعد الفطر ثلاثة أيام أيام أكل وشرب وبعدين يصوم ستة من شوال. والله إن هذا من غرائب العلم، ما أحد قال به إلا معمر ومن تبعه. الآن ما الدليل على هذا؟ فإذا يا عبد البر أنت عندك الحديث وشوف المختلفين ماذا يقولون، الذي يوافق منهم الحديث تقول أنا معهم، والذي يخالفه لست معهم. وقد اختلف الناس في هذا الباب، فكان عطاء يقول شوف ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات. طيب الآن عطاء يقول هذا، وجابر بن سمرة الصحابي يقول يجلس بينهما، شيء عجيب، لأن هذا ينقل، جابر بن سمرة صحابي ينقل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما، وعطاء يقول ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات. فيعني الواجب أن يكون هذا الطريق للعلم طريقا واضحا، ودعك من بنيات الطريق كما يقولون. قال ما كان يخطب إلا قائما، يعني قائم على طول ما كان يجلس. طيب ما كان يخطب إلا قائما، هذا مقتضى إما أن تكون إيش خطبة واحدة، أو يكون، وهذا احتمال ضعيف، أن يكون خطبتين ويفصل بينهما بإيش بسكوت. لكن سيأتي. قيل لعطاء من أول من جعل في الخطبة جلوسا؟ قال عثمان بن عفان في آخر زمانه حين كبر وأخذته رعدة، فكان يجلس هنيهة ثم يقوم. الله أكبر. لا، عثمان كان يجلس سنة، مش من أجل الرعدة، كان يجلس سنة، يجلس هنيهة ثم يقوم. وروي أن كعب بن عجرة رأى عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال تخطب قاعدا والله يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعني أنتم سمعتم أذان مؤذننا هذا، بارك الله فيه، أذان تجد بعض الناس أن هذا الأذان لا يعجبه، يريد مغنيا، كهؤلاء المؤذنين المغنيين. فالسنة غريبة يا إبراهيم. نعم. ثم ذكر بإسناده عن كعب بن عجرة والحديث عند مسلم أنه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، قال فقال أتخطب قاعدا والله يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وكان المغيرة بن شعبة يخرج يوم الجمعة، فجلس على المنبر ويؤذن له ابن التياح وحده، فإذا فرغ قام المغيرة فخطب قائما ثم لم يجلس حتى ينزل. سبحان الله، الذي يخطب قاعدا كله والذي يخطب قائما كله، هذا في جهة وهذا في جهة. انظر لابن المنذر حتى يعلمنا، قال والذي عليه مجمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى عليه، ويؤذن المؤذن والإمام جالس. هذه من محاسن الشريعة والدين، وإلا ربما تجد يعني بعض العقلانيين يقول أول ما يصعد على المنبر خلي واقف حتى لغاية ما يخلص أذان. لا، دين ما في تكلف، يجلس حتى يفرغ من الأذان ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل. فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة ثم جلس، وهو في حال جلوسه غير خاطب يعني خطيب ولا متكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم ينزل عند فراغه. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في من صلى يوم الجمعة بغير خطبة أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة، كل هذه أحوال، فهذه ثلاث مسائل في من صلى الجمعة بغير خطبة. اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها، فقال الطائفة: تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب. هكذا قال الحسن البصري، والحسن البصري إمام، فنحن نقول شذ الحسن البصري. هذا يزعل حد؟ شذ، ما يزعل حد، فهذا شذوذ من الحسن البصري. العلماء كلهم قالوا هذا شذوذ، والإجماع منعقد قبل الحسن البصري على أنه لا بد من الخطبة، وأنها قول الله تعالى: فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع كذا كذا، فإذا قضيت لإيش؟ الصلاة. فإذا في ذكر الله وفي الصلاة. قال ابن عبد البر: الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب الناس لم يصلوا إلا أربعا، هذا إجماع، هذا في الاستذكار مجلد الثاني صفحة 31. وقال ابن قدامة، وانت عندك ابن عبد البر وابن قدامة والنووي ممن ينقلون الإجماعات، قال ابن قدامة: الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، كذا قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري، إلى أن قال: ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن البصري، المغني مجلد الثالث صفحة 170. طيب، يأتي إيش؟ مشغب ويقول: كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الإيش؟ من الجمعة فقد أدرك الجمعة. كيف الجواب؟ ها؟ أيوة، نقول الكلام يتعلق بالإيش؟ بالجمعة نفسها، وأما هذا في إيش؟ في إدراكها. ومثلوا لهذا بماذا؟ قالوا: المسلم مطالب بأن يسعى ليدرك الركعة الأولى من صلاة الصبح، صح؟ مطالب، أتسمع النداء؟ لب، فهذا واجب عليه، لكن إذا ما جاء فالشارع حكم له أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد إيش؟ أدرك، وأثم بالإيش؟ وأثم بالتأخير. فهذه مسألة وهذه مسألة، فهذه مسألة تتعلق بالجمعة وهذه تتعلق بإدراك المتأخر. نعم. قال أبو بكر: ولعل من حجة قائل هذا القول اللي هو الحسن البصري حديث عمر: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترد على هذا؟ ممكن يقول لك عمر يقول صلاة الجمعة ركعتين، خلاص ما بروح الخطبة، صلاة الجمعة ركعتان. فالجواب نقول: هذا في صلاتها، والخطبة شرط لها، هذا في صلاتها في عدد الركعات، فهذه شبه أدلة. الدليل يكون موضوع لشيء معين هو يشبه به لمسألة أخرى. تقول هذا إنما هو موضوع لبيان أن الجمعة ركعتان في عدد ركعات الجمعة. هذا كل قول الطائفة الأولى اللي فيها الحسن البصري، ما في إلا الحسن. قال: وقال الطائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا. كذلك قال عطاء والنخعي وقتدوا به، قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان ركعتين. صحيح، فالخطبة مكان ركعتين، وإن كانت يعني الخطبة ليست صلاة، يعني يمكن أنه يقوم مثلا من الخطبة لحاجته ويرجع، لكنه لا يتكلم أثناء سماع الخطبة، فتختلف الخطبة عن الإيش؟ عن الصلاة. هذا فيما يتعلق بمن صلى بغير خطبة. قال: أو خطب خطبة واحدة. لو خطب خطبة واحدة، تقول: جمهور أهل العلم على اشتراط خطبتين، وأن الصلاة لا تصح بدونهما. وعليه ابن باز وابن عثيمين حتى إن من حصل له ذلك يعيد ظهرا. قال ابن قدامة: اشترط للجمعة خطبتان، ولأن الخطبتين مقام الركعتين. وقال النووي: والجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. قال ابن قدامة: وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: يجزئه خطبة واحدة. وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا. فإذن الصحيح أنه لا بد من الخطبتين. قالوا: حتى لو سهى، يعني لو سهى وخطب خطبة واحدة ونزل إيش؟ ونزل يصلي فيذكرونه فيقطع الصلاة ويصعد يخطب خطبتين ثم يدخل في الصلاة من جديد. نعم. قال: أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة. الحديث واضح: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وأما إذا أدرك أقل من ركعة فليصلي الظهر. ونبه الشيخ بن باز رحمه الله أن ذلك بعد الزوال، يعني لو مثلا الإمام اختار أن يصلي الجمعة قبل الإيش؟ قبل الزوال، وهو جاء وصلى إيش؟ وصلى معهم لكن لم يدرك ركعة، أدركهم في التشهد مثلا، فماذا يفعل؟ هذا يصلي ليش؟ الظهر. متى يصلي الظهر؟ عندما تزول الشمس، لأنهم فرغوا من الجمعة قبل ليش؟ قبل الزوال. يصلي الظهر في إيش؟ في وقته بعد الزوال. هذا مما نبه عليه الشيخ بن باز رحمه الله. قال: ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها. وذكر بإسناده ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا معتدلة، لا طويلة ولا قصيرة، وخطبته قصدا. وذكر بإسناده ما رواه مسلم عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل. تنبه بعضهم يعني يقول تكون الصلاة أطول من الإيش؟ من الخطبة. لا، وإنما المراد طول الصلاة بالنسبة للصلوات، وقصر الخطبة بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للخطب. ولا يلزم من هذا أن تكون الإيش؟ أن تكون الصلاة أطول من الخطبة. طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا. قال: ذكر صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه، وهذا الذي أخل به جماهير الخطباء كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. قالوا: لا يلزم أن تكون الخطبة بخطبة الحاجة، ثم لا يكادون بل أعرضوا عن خطبة الحاجة تماما، وصاروا يؤلفون لكل خطبة كما يقولون إيش؟ براءة الاستهلال. براءة الاستهلال هذا مأخوذ من البلاغيين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى براءة الاستهلال. إذا كان يريد أن يخطب خطبة عن مثلا تحريم الخمر، فيبدأ يقول إيش؟ الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، ولا يذكر خطبة الحاجة. خطبة الحاجة يعني فيها أصول الدين مثل فاتحة الكتاب ومثل التشهد، فذكر بإسناده عن جابر أنه سمعه يقول: خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه، كأنه منذر جيش. سبحان الله. بعض العلماء يقول يعني هذا كما جاء في الرواية الأخرى أنه إذا ذكر الساعة على صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش. أما إذا كانت الخطبة يعني في موضوع آخر، يعني كل خطبة لها ما يناسبها، ففي حال الترهيب والإنذار يعلو صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم أو مساكم، يعني صبحكم الجيش يعني يأتيكم صباحا، أو مساكم يأتيكم مساء يعني قرب قدومه، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام السبابة يعني، ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. طبعا هذا يعني خاص بهذا الوقت، فليس هذا مما يقال في ضمن خطبة الإيش؟ في ضمن خطبة الحاجة. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.